سورة النحل. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. هذه الآيات استمرار لاستعراض طائفة يسيرة من نعم الله عز وجل على عباده. وهذه السورة تمتاز في الحقيقة بأن أهم موضوع فيها هو استعراض نعم الله عز وجل. فكنا قد قرأنا طائفة من هذه الآيات التي تذكرنا ببعض من نعم الله عز وجل. يقول الله عز وجل هنا وهي الآية الأولى التي وقفنا عندها في درسنا الأخير: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هذا مظهر آخر من مظاهر نعم الله التي لا يتنبه إليها الناس بسبب كثرة إلفهم لها. ومن عادة الإنسان أنه إذا ألف النعمة نسيها، وهذا يعني شيء سيء في الإنسان، يألف النعمة فيتعلق بها ثم ينساها على الرغم من أنه متشبث بها، بمعنى أنه ينسى قيمتها، ينسى أهميتها، وينسى فضل الله عز وجل عليه فيها. لكن في الحقيقة مظهر كبير من مظاهر نعم الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. أولا، جعل لكم من أنفسكم، أي جعل لكم أزواجا متفرعة عنكم أنتم. وكيف كان ذلك؟ لهذه الكلمة معنيان اثنان، كلاهما مما يدخل تحت مضمون هذه الآية. أولا، المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم كما ذكر في كتابه المبين خلق حواء منه، من ضلعه، كما شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نص الله عز وجل على ذلك عندما قال: وخلق لكم، والله سبحانه وتعالى خلق منها زوجها ليسكن إليها، خلق منها زوجها. فالله عز وجل ما قال خلق زوجها، يعني أنه خلق آدم من طين ثم بعد ذلك خلق زوج آدم أيضا خلقا مستقلا، بل نص على أنه خلق زوجه منه. وفي أول سورة النساء يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نحن نلاحظ أن الله نص على أنه سبحانه وتعالى خلق حواء من نفس آدم. والإنسان يتساءل عن الحكمة. الحكمة أن يجعل الله عز وجل هذين الكائنين منفصلين ومتصلين بآن واحد، وأن يجعل من هذه الظاهرة سر حنين كل منهما إلى الآخر، وسر ظهور سعادة الزوجين بسكون كل منهما إلى الثاني. لذلك القرآن قال عن الحكمة، قال ليسكن إليها. هذا التقدير الإلهي مظهر من مظاهر فضل الله عز وجل ورحمته. يعني الباري عز وجل قادر على كل شيء، قادر على أن يربط الرجل بالمرأة ربو ارتباطا وظيفيا فقط من أجل ضرورة الإنجاب، ومن أجل ضرورة إكثار النسل وإبقاء المجتمع، دون أن يشعر الإنسان من خلال هذا اللقاء إلا بالمسؤولية والغرم والقيام بعمل وظيفي كما قلنا. لكن كان فضل الله على عباده فضلا عظيما. أراد منك أن تنهض بوظيفه، لكنه ما أراد أن يحملك غرما بدون غنم. يعني ما أراد ربي عز وجل أن يحملك مسؤولية إلا بعد أن يعطيك أجرها سلفا. وهكذا هكذا جعل الله عز وجل من لقاء الرجل بزوجه متعة من أعظم المتع. هكذا كان تقدير العزيز الحكيم. لكي لا تشعر وأنت تتحمل مسؤولية الأسرة، لا تشعر بجسامة المسؤولية بمقدار ما تشعر بلذة المتعة. هذا الشيء نحن ننسى ولا نتنبه إليه، لكن لو تأملت في هذا التنظيم الرباني لهذه الخليقة لوجدت أن لله عز وجل منة كبيرة على عباده لا تضاهيها منة أبدا. وهذا المعنى له امتداد. ربي عز وجل بعد أن رزقك الولد كما سيأتي الآن، حملك مسؤولية رعايته ومسؤولية تربيته وهكذا. وكان الله ولا يزال قادرا على أن يحملك هذه المسؤولية بدافع وظيفي لا أكثر، يكلفك بذلك إجبارا ويهددك إن لم تفعل ذلك بالعذاب والعقاب. فأنت تتحمل مسؤولية وظيفية كلفك الله بها دون أن تشعر أن قلبك متجه فعلا إلى هذا الذي أمرك الله عز وجل به. كم كانت الحياة تكون إذ ذات قاسية، كم تكون مؤلمة. الإنسان بده يجر نفسه جر في طريق الوظائف والقيام بالمسؤوليات. فكان من مظاهر فضل الله العلي الحكيم أن ربط بين قلبك وبين هذا الصغير الذي رزقك إياه برباط التحنان، برباط الود، برباط الشفقة من حيث لا تعلم ومن حيث لا تدري كيف كان ذلك، حتى إذا ما نهضت بالمسؤولية التي كلفك الله بها لم تشعر بأي ثقل ولم تشعر بأي صعوبة، بل تنهض بالمسؤولية وأنت تلتذ، تنهض بما يتعبك وأنت تشعر أنك مسرور. واضح كيف؟ طيب، هذا مظهر من مظاهر فضل الله عز وجل. ما نقص من أجرك شيئا وجعل عملك مغطى بالمتعة. يعني هذه المتعة التي أنت تتمتع بها وأنت تحوف وترعى صغارك ما نقصت من أجرك أبدا، الأجر كامل. ولكن ربي جل جلاله رحمة بك ما ساقك إلى هذه المهمة سوقا جبريا، وإنما جعل قلبك هو الذي يحملك على هذا. ولذلك ورد أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وهو من جلة التابعين كان في غزوة وكان يجلس مع أصحابه في جلسة في الطريق، فسأله بعض من تلامذته هل يوجد عمل أفضل مما نحن فيه؟ فقال نعم، في أعمال كثيرة أفضل من هذا وحسب يعني فائدتها. ثم ضرب مثلا لعمل من الأعمال عظيم جدا يصل إلى درجة الغزو، وربما إذا صدقت النية جدا ازداد. قال: رجل استيقظ من نصف الليل فرأى صبية له قد تعروا، فقام من فراشه فسترهم بغطائهم وعاد إلى مضجعه. هذا الإنسان أفضل مما نحن فيه، عمله هذا لا يقل عما نحن فيه وربما زاد، في حين أنه هذا الإنسان عندما ينهض ينهض بسائق من شفقته، ينهض بسائق من حبه لأولاده. لكن انظر إلى فضل ربك، جعلك تنهض بالواجب الذي كلفك به بسعادة، ووضع لك فوق شعور السعادة الأجر على هذا. أقام بينك وبين زوجك علاقة عاطفية تشعر أن السعادة الدنيوية تتمثلت فيها، وفي الوقت ذاته هذه السعادة لا تنقص من أجرك أبدا. إذا جئت باللقمة من الطعام وضعتها بين يديها كتب الله لك على ذلك أجرا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واللقمة تضعها في امرأتك صدقة. يجوز الإنسان عم يؤدي هذه المهمة بسائق من حبه، بسائق من شعور العاطفي. حتى أكثر من ذلك، الاتصال الذي يتصله الرجل بزوجه والذي شرع الله الزواج من أجل ذلك عمل يمارسه الإنسان من أجل قضاء وطره، جعل الله عز وجل في ذلك أيضا أجرا. وأي أجر؟ حتى عجب بعض الصحابة كما تعلمون، والحديث مشهور، قال: يا رسول الله، الرجل يأتي أهله يعني متعته يكون له في ذلك أجر؟ قال: أرأيت لو أنه وضعها في غير حلها ألم يكن عليه بذلك وزر؟ فبالمقابل إذا مارس هذا العمل في حله له عليه مقابل ذلك أجر. فإذا هذا جانب يسير من جوانب فضل الله عز وجل على عباده، أنه خلق لك زوجا. والزوج في اللغة بالمناسبة هو ثاني كل شيء، الشيء الثاني الذي يكمل به الأول ماذا يسمى؟ زوجا، من كل شيء، والاثنين مع بعض اسمهم زوجين. نعم، فكل شيء لا يكمل إلا بما يقابله، إذا نظرت إلى كل منهما فهو زوج للآخر، وإذا نظرت إليهما معا فهما زوجان. في الواقع أن الرجل زوج لزوجته والمرأة زوجة لزوجها، لكن الله عز وجل نسب المرأة إلى الرجل دائما لأنها فرع عنه، ولأن الله خلق حواء من سيدنا آدم. فنلاحظ في هذا المعنى أن ربي عز وجل يمتن على عباده بأنه خلق الأنثى التي جعلها تشترك معك في النهوض بأخطر مسؤوليات المجتمع، خلقها منك، وعندما خلقها منك جعل لك من ذلك ضمانات أن تؤدي المسؤولية وأنت سعيد وأنت مطمئن بالا، تشعر بأنك تمارس لذتك ومتعتك، وربي عز وجل يضيف إلى متعتك الدنيوية أجرا عظيما جدا جدا لك في الآخرة. لكن الناس عن هذا غافلون. هذا معنى. المعنى الثاني: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم، المعنى الثاني إلى جانب المعنى الأول، أن الله شاء أن يجعل لكم أزواجا من نفس البشر، يعني مو من فصيلة أخرى، مو من كائنات ثانية. فجعل الله عز وجل إقامة المسؤوليات الاجتماعية بين رجل وامرأة من جنسه. هذا المعنى الثاني وهو أيضا مظهر من مظاهر فضل الله، مثل ما بيقول الباري عز وجل هو الذي أرسل في الأميين رسولا منهم، يعني مو من فصيل ثاني، مو من الملائكة، مو من الجن، مو من جهة أخرى. نعم، لكن هذا الكلام الذي نقوله قد يناقش فيه مناقش فيقول الكلام التالي، بيقول إيه لكن إيه وين عم تقول إنه الزواج متعة وأكثر منها مسؤولية، لأن الله عز وجل جعل صلة الرجل بزوجه صلة عاطفة ومحبة ويؤدي بذلك متعته. أنت عم تقول هذا الكلام، لكن في الواقع إنه اليوم الشاب عندما يريد أن يتزوج لا يشعر بهم من أعظم من هم الزواج. ليش؟ إذا سألنا لماذا؟ يقول لأنه الشاب اليوم إذا أراد أن ينحرف يستطيع أن يمارس هذه المتعة بدون القيام بتلك المسؤولية. كل يوم يمارس متعة وهو طليق، كل يوم يمارس لذته وهو لا يتحمل المسؤولية. فإذا كان الله عم يمتن علينا بأنه ما حملنا مغرم إلا من بعد ما غطاها بمغنم، يا سيدي نحن عندنا منا قدرة أنه نمتع أنفسنا بالمغانم بدون مغارم أبدا. يقول قائل هذا الكلام، هذا الكلام اليوم صحيح، لكن ما سر صحته؟ سر صحته أن النظام الذي أقامه الله في المجتمع وأتم به نظام الزواج غير موجود. فربي عز وجل أقام نظاما متكاملا، حذر على المرأة أن تختلط بالرجال إلا في حدود، وحذر على المرأة أن تخلو مع الرجل إطلاقا، وحذر على الرجل أن ينظر أكثر من حدود الضرورة إلى ما لا يحل إلى الأجنبيات. فقال وقل يا أيها الذي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال للنساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فأمر الرجال بقائمة من الأوامر ونهاهم عن طائف من النواهي، وكذلك النساء، يعني أن الله عز وجل أغلق أبواب المتعة كلها إلا بابا واحدا. أي باب هو؟ هو باب الزواج. فلما بيكون النظام قائم على هذا الشكل، الشاب المسلم ينظر ذات اليمين وذات اليسار فلا يجد أبوابا للمتعة مفتحة أمامه إلا بابا واحدا هو باب الزواج، فيدخل هذا الباب. وقد هيأ الله له كل أسباب المتعة وكل أسباب اللذة والسعادة، إلى جانب أنه ضمن ذلك يؤدي ربما من حيث لا يشعر المسؤوليات التي كلفه الله عز وجل بها. ربي عز وجل هكذا أقام المجتمع. لا تنظر إلى هذه الآية منفصلة عن مجموع مبادئ الإسلام وأنظمة الإسلام. لو بدك تأخذ هذه الآية وتطبقها وتقول كيف شوفوا الله، كيف الله من على عباده بهذا الأمر، تروح تحكي هالكلام بأمريكا مثلا أو بجهة من جهات أوروبا المتحلل المتحلل، يقولوا هذه يعني لذة ومتعة وسعادة، نحن عم ننبسط بدون هالشيء. طبعا هذا الكلام إنما يأتي ضمن بناء إسلامي متكامل. نعم، قد يقول قائل طيب وليش الله عز وجل يعني سكر علينا هالبواب كلها إلا باب الزواج، وبعدين صار يمتن علينا بأنه هذا الباب هو الذي ترون فيه مقومات سعادتكم ولكم مع ذلك الأجر على المسؤوليات التي تنهضون بها، ليش سكر علينا هالبواب الثانية؟ أنا أفرض الأسئلة كلها التي قد تطوف في بال بعض الناس. ربي عز وجل ما أغلق هذه الأبواب إلا ضمانة لسعادة المجتمع أيضا. هذا الكلام منطقي والعاقل يعرفه وكل رشيد بالغ يدركه، بس بدنا واحد موضوعي لحتى يقول نعم. أما المتكبر، أما السكران بشهواته وأهوائه، مستعد يقلك عن اللون الأبيض أسود مشان لحتى ما يفوت على نفسه لذائذه، مستعد يقلك عن النهار أنه الدنيا ليل لحتى ما يفوت عليه شيء مما تطمح نفسه إليه. لكن إذا أردنا أن نتكلم مع جماعة عقلاء فلنسمع إلى الكلام التالي. المرأة في المجتمع أقامها الله على طبيعة معينة، هذه الطبيعة إن ذهبت إلى أقصى الشرق أو أقصى الغرب تجد هذه الطبيعة لا تتبدل أبدا. المرأة فيها طبيعة الأمومة، المرأة آمالها وأحلامها الذهبية التي لا أحلام فوقها أن تركن إلى إنسان تسكن إليه حياتها، وأن تجد بلقائها مع هذا الإنسان معنى الأمومة التي غذيت به منذ نعومة أظفارها. واضح هذا الكلام؟ في حدا من بنكرو؟ فالمرأة قد تتزين وقد تتبرج وقد تحتك بالرجال، لكن لا أملا في أن ترى اليوم فلانا فيتركها ثم ترى فلانا فيتركها، لا، أملا في أن تجد الزوج الذي تسكن إليه ويسكن إليها لهذا. طيب، فإذا ما فتح الله عز وجل للناس أبواب الرجال أبواب المتعة الطليقة، طموح الرجل يتناقض مع طموح المرأة، أمنية الرجل تتعارض مع أمنية المرأة. الرجل يعني الشاب يحب أن يكون كفراشة تنتقل من زهرة إلى أخرى، تتمتع ولا تحمل أي مسؤولية إطلاقا، هذا ما يريده الشاب بنفسه برعوناته لا بعقله وفكره. بينما المرأة هي التي تحمل العبء ثم لا تجد من حولها من يساعدها فيما حملت. واضح كيف؟ إذن عندما يلتقي الرجل والمرأة على المتعة الخارجة عن حدود الإسلام يلتقيان على مائدة ما فيها تكافؤ، دائما الطرف الخاسر على المائدة مين بيكون؟ المرأة يا أخوان، ما فيها كلام. الرجل بيقعد على هالصفرة بينبسط وبيأكل كيف انسحت ما بيحمل حاله بيمشي، لكن المرأة هي التي تبوء بآثار هذا الطعام، المرأة هي التي تحمل وهي التي تضع مولودها وهي التي تبحث عن من يشركها في رعايته فلا تجد، وهي التي تنظر إلى وليدها بعين الأسى لأنه يسير إلى الحياة برجل عرجاء. الأم موجودة لكن بقية الحنان غير موجود، فقد الأب الذي يحن عليه. بينما الشاب مارس متعته وذهب، ذهب إن شاء الله حتى يدور على متعة ثانية. فانظروا كيف أن سبيل المتعة الخارج نظام الإسلام سبيل مضطرب ما بين واقع الرجل والمرأة. هل من مناقشة في هذا الصدد؟ إطلاق. وبناء على هذا فإقامة لمنهج العدل وتطبيقا للرحمة الإلهية بين عباده جميعا جعل ربي جل جلاله من لقاء الرجل بالمرأة عملا ينهض على دقائق تنظيمية بحيث أنهما يشتركان معا في المغنم وفي المغرب، حتى يتقاسم الرجل مع المرأة مغارمها وتقتسم المرأة مع الرجل مغانمه. المتعة اللي عم يدور عليها الرجل ربي بده أن المرأة والرجل سوا يشتركوا فيها، والغرامة اللي عم تقع المرأة المسكينة تحت مسؤولياتها ربي بده أن الرجل يساعدها في، وهكذا اشترك. كيف بده يكون طريقة هذا الشيء؟ طريقته أنه ربي يغلق النوافذ الخلفية للمتعة، النوافذ الغير المشروعة للمتعة، ويقول له للزوج بدك تتمتع ما في، في هذا الباب مفتوح أمامك، بتدور على فتاة تعجبك تركن إليها. هذا الذي تحلم به المرأة. فربي عز وجل ألجأ الرجل إلى أن يحقق حلمه وحلم المرأة أيضا. وهكذا فالمرأة تمتعت وحققت طبيعة الأمومة في كيانها، وتعاونت مع الرجل على إنشاء هؤلاء الأطفال. هذا ماذا يتطلب؟ يتطلب هذا النظام الإسلامي. لكن لما بيكون هذا النظام غير موجود، ولما بيكون الأمر على خلاف هذا الذي نراه، المرأة طبعا عاطفية أكثر منها تعقل. يعني عم نحكي حكي صحيح، لو في نسوان ما في نسوان نقول هذا الكلام ولا نخشى. المرأة عاطفية أكثر منها عاقلة ومدبرة، فهي بسائق من عاطفتها قد تطمح إلى التبرج، إلى الاحتكاك بالرجال، إلى أن لا تنضبط بضوابط الله عز وجل، لأنها تريد أن تبحث عن زوج. تأكد ما في امرأة عاهرة غير عاهرة شو ما كانت تكون، في أول أمرها ما سقطت إلا عندما كانت تبحث عن زوج. لكن أثناء ما كانت عم تبحث عن زوج، بحثت بطرق غير طرق يلي ربي عز وجل شرع عليها، والمجتمع ما ضبط الرجل أيضا بضوابط الشريعة الإسلامية، فبحثت عن الزوج بعاطفتها. اجا واحد شاب خبيث داعر لسانه يعني هكذا، فخدعها، بده يتزوجها وبيعشقها وبيحبها، وإلى صدق، وهو يريد أن يقول كل شيء ليصل إلى متعة ساعة. فلما وصل إلى ما ابتغى أدبر عنها وذهب ظهريا، وتركها تجتر الآلام، وتركها تستيقظ على الخداع وعلى اليأس مما حصل. تبحث مرة ثانية، بجوز بكرة تشوف زوجا صالحا. وهكذا فالرجال يستقبلونها وهم يعلمون الأمل الذي يساورها، والواحد منهم يتمتع بها ويقذفها للآخر، يتمتع بها ويقذفها للآخر، وكل منهم يستقبلها بمظهر الاحترام والتقدير وما إلى ذلك، وأنه هو يعني صديق المرأة وبيجل المرأة، وما في شريعة أعطت المرأة حقوقها. وانظروا إلى المجتمع المخادع. ونتيجة ذلك أن الرجال والنساء كما قلنا تماما تمثيل صحيح، بيعيشوا على مائدة اجتماعية، الطرف الخاسر والشقي فيها دائما هو طرف المرأة. ومن لم يعلم هذه الحقيقة فهو إنسان يعيش على هامش المجتمع، يعيش على هامش الحياة. ونحن أمام هذا مضطرون إذن أن نخضع لشرع الله عز وجل، أن نغلق هذه النوافذ كلها. كيف ينبغي أن تشترك مع الرجال في القيام بمسؤولياتهم من أعمال وظيفية وزراعية وصناعية وإلى آخره؟ هذا شيء بيجعلها أنها في شغل شاغل عن الزواج. أنا أريد أني بس أسأل، أنه هذا الذي يقول هذا الكلام عم يحكي هالكلام من قلبه ولا عم يحكي هالكلام من هون؟ أنا أعلم يقينا أنه يقول هذا الكلام ختلا وخداع، عم يحكي هالكلام مشان لحتى يخدم في أمثاله من الشباب الذين يبحثون عن المتع الخلفية فقط لا غير. طيب طيب يا أخي، معلش ما في مانع، لكن أنت بتتحقق متعتك بأنك كل ليلة تسهر في مكان وأنك تلتقي مع فتاة؟ عم نحكي الكلام بشكل صريح، ما حدا بيلاحقك بشيء، لا بتحمل ولا بيصير عند منك أوضاع يعني مما تتحمله المرأة. لذلك بترجع لبيتك بتنام على وسادتك من أعينيك وما في شيء، بتقول ليش ما تكون المرأة كمان كالرجل؟ طيب الآن مطروحة أمامك هذه المشكلات، حملت المرأة من سفاح، ماذا تصنع بحملها؟ هل تتخلص منه لأنها مضطرة أن تشترك مع الرجل بمسؤولياته بأعماله؟ كيف بدها تحمل؟ طيب تتخلص منه، كيف تتخلص منه وقد علمنا أن نسبة النساء اللائي يمتن من الإجهاضات في فرنسا بالملايين بالملايين أيها الإخوة. في العام الماضي هذا أنا لا أذكر، لم أعد أذكر، موجود عند من الإحصاء، كذا مليون وكذا ألف النساء اللائي متن بسبب الإجهاضات الجنائية المعروفة. لا، الإجهاض هو عملية سهلة، طيب لا تتخلص منه، تبقيه تضعه. لمن تضعه؟ والمرأة موجودة عند طبيعة الأمومة، تنظر كل يوم إلى هذا الطفل، وللأطفال آباء وأمهات، كلما نظرت إليه وهو لا يرى بعينيه الصغيرتين الأب الذي يحن عليه تتمزق المرأة، امرأة تتمزق وتتألم. أين الأب الذي كان ينبغي أن يشركها في العاطفة؟ أين الأب الذي كان ينبغي أن يشركها في هذا كله؟ ثم إذا كبر هذا الطفل، أي طفل سيكون؟ وهو كما قلنا يسير إلى المجتمع على قدم عرجاء، كيف؟ نعم، حل هذه المعضلات يا أخونا، كيف يحلها؟ طيب، بحط ابن بنيلون منشآت، حضانة ومضانة وكذا. أي عاقل من المؤمنين، من الملحدين، من أي فئة من الفؤاد درس شيئا من التربية، يقول إن الطفل الذي يربى في أحضان أبويه ينشأ نفس النشأة التي ينشأها طفل ربي في المحاضن. أي مجنون يقول هذا الكلام؟ أي مجنون يقول هذا الكلام؟ واضح كيف؟ ثم شيء آخر بعد هذا كله وقبل هذا كله، المرأة عند طبيعة ما بتقدر تقيمه منها، شو طبيعتها؟ رغبة في الأمومة، الرغبة في أن تكون زوجة، تسكن إلى رجل، تجد حياتها ممتدة إلى حياته وحياته ممتدة إلى حياتها، هذا ما تطمح إليه، هذا ما ترغب فيه، هذا أقام الله كينونتها على هذا الأساس. فإذا كان الأمر كذلك، إذا ما عاد في مجال احكي هالكلام الفاضي كتير كتير، احكي هالكلام أنا كمان بحكي منه، لكن المرأة لن تجني من هذا الذي تتصوره إلا الحنظل، إلا الشقاء. وأنا إنسان أعيش في المجتمع، ورأيت واستقبلت رسائل وسمعت أشياء وقصصا تدمي، هذا القصص كله يصور شقاء المرأة التي ذهبت ضحية هذا التصور. أنت مثل الرجل وما بده، ليش الزواج وليش الكذا، فاندلقت إلى المجتمع وشقيت شقاء لا أول له ولا نهى. نعم، رسائل موجودة عندي، وأصحابي أصحابات الرسائل لهن متدينات ولهن يعني ملتزمات حتى أطلاق. وكذلك رأيت وكذلك سمعت. فإذا ماذا نفهم من هذا كله أيها الإخوة؟ نفهم من هذا كله أن رب العالمين أرحم بعباده عندما ينظم حياتهم من رحمة الأم بوليه. ما في نسبة، شو الحكي؟ أرحم رب العالمين بولده من رحمة الدنيا كلها بكل مرحوم. نعم، فما أمر وما نهى إلا رحمة بنا، وما أقام نظامنا إلا رحمة بنا. نحن ننسى هذا لأننا أنانيون. أنا لأنه لما بعيش لحالي أنا هيك بدي، أنا هذا بيبسطني، أنسى أنني عضو في المجتمع، بعود بدي المجتمع كله يطبق الشيء اللي أنا عم بطمحي، أنسى أنه في إلي صديق، إله أسرة، إله بنات في بيته بيحبهم بيريدهم يتزوجوا، أنسى أن لي أخوات آمالهن وأحلامهن في الدنيا أن تتحقق معاني الأمومة في حياتهن، كل هذا شيء معروف. لكن الأنانية تسحق سحقا الإنسانية في كثير من الأحيان. هذا مظهر فضل الله على عباده. إذن هذا هو الجواب على من يسأل هذا السؤال، إنه طيب هذا شو، هذا اليوم عم يحملنا متعة. نعم صحيح، والله المتعة اليوم غاضت تقريبا، لأنه الشاب عم بيشوف أنه بيقدر يتمتع بدون هذه الأشياء، لكن بيقدر يتمتع متعة كل خطوة فيها جريمة، كل متعة يتمتعها تعني جريمة في حق فتاة. وجريمة في حق مجتمع، هذه متعة غير معترف بها في نظام الله عز وجل إطلاقا. نعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، هذا مظهر آخر من مظاهر فضل الله عز وجل. جعل الله عز وجل لكل منكم أسرة، جعل لكم البنين وجعل لكم الأحفاد. والأحفاد في اللغة العربية تأتي بمعنيين، المعنى الأول أولاد الأولاد وهذا معنى شائع، والمعنى الثاني الخدم والحشم. طبعا المعنى المراد هنا كما ذهب جمهور المفسرين المعنى الأول، جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. طبعا هذا مظهر من مظاهر سعادة الإنسان. أنا ما رأيت إنسانا تزوج إلا وجاءه ولد إلا وكأني رأيت أن حياته تضاعفت، حياته وحياة طفل الصغير. وما نظرت إلى إنسان وهو يحن على صغيره إلا ووجدته يعيش حياتين معا، خصوصا عندما رب العالمين بيكرم هذا الإنسان وبيعطيه مؤهلات رعايته حمايته تربيته وما إلى ذلك، هذه هي السعادة. فالله عز وجل يمتن عليك بهذا، تتحمل مسؤولية ولا تشعر بضيق هذه المسؤولية لأن شيئا آخر يذيب آلامها وهي المتعة وهي الذي الوالد بيتعب 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 بالنهار بيجي في المساء من أجل أن يجمع أن ينثر ما جمعه أمام أولاده، فلا يرى أعينهم التي تبرق بالفرح حتى ينسى كل أتعابه. التعب راح والأجر كتب، الأجر الرباني كتب، عبادي مارستها من الصباح إلى المساء ربي عز وجل كتب لك أجرها وما رح شيء من أجرها، وبالعكس توج لك هذا الأجر أيضا بسعادة رؤيتك لهؤلاء الأولاد. فكيف إذا ربيتهم تربية صحيحة إسلامية، كيف إذا ودعت الدنيا وهم يسبحون الله ويؤمنون بالله ويحمدون الله ويركعون ويسجدون من بعدك، شو بدك أعظم من هذه النعمة الإلهية؟ بتموت وأنت فتحت لنفسك حساب جاري على وجه الأرض، حسابك الجاري هذا أولادك، كلما سبحوا تسبيحة كتب الله لك أجرها، كلما حمدوا الله تحميدة كتب الله لك أجرها، كلما ركعوا ركعوا أنت منقطع عن الدنيا ما في. لكن مين اللي بيتصور هذا إلا بعد أن ترى بعد أن تعيش هذا المعنى تجد عظمة هذا الشيء. لكن رب رجل سمع قول رسول الله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو. لا تخمن هذا الكلام حكي، لكن الحكي هذا بتشوف معناه بكرة، يا أما بتشوفه إيجابي أو بتشوفه سلبي. نعم. ورزقكم من الطيبات، هي كمالتها، رزقكم من الطيبات حتى تقدروا تكرموا الزوجة، حتى تقدروا تكرموا الأولاد، حتى تقدروا ترعوهم وتعطوهم. فالله عز وجل أعطاك مقومات الأجر وكتب لك الأجر، يعني أعطاك رأس مالك التجاري وأعطاك الربح فوقه وأعطاك الأجر فوق هذا كله. ثم يقول: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. كل آخر كل نعمه هكذا يذكرون الله. فالملحد المشرك ينسى هذه النعم وينسى هذه الجلائل العظيمة التي هي مظهر من مظاهر فضل الله، فهو ينكرها ويؤمن بالباطل. بقى هذا الباطل على حسب واقع كل أمة، قد يكون شرك، قد يكون عبادة أصنام، قد يكون هذا الباطل إلحاد، قد يكون هذا الباطل عبارة عن مادية ماركسية، قد يكون هذا الباطل عبارة عن وجودية، قد يكون هذا الباطل عبارة عن أي نوع من أنواع التحلل والتفسخ والمجون. فلا يليق بالعاقل أن يكون هذا وضعه. نعم. نقف عند قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، والحمد لله رب العالمين.